بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 71 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الأحزاب، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال المصنف رحمه الله: وقوله ومبشرا ونذيرا، وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
قوله ولا كقوله؟
كقوله نعم. كقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله ومبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك. وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني شاهدا لله تعالى بالوحدانية، وشاهدا لنفسك أيضا بالرسالة والنبوة، ومبشرا لمن أطاع الله ووحد الله بالجنة، ونذيرا لمن عصى الله وخالف أمره بالعذاب، وداعي إذن الله بإذنه أي إرادته. الإذن هنا يعني الإرادة، بإذنه أي إرادته، أي بإرادته وأمره وشرعه. وسراجا منيرا أي سراجا مضيئا من النور الذي أنزله الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى وبشر المؤمنين، الواو عاطفة جملة على جملة، عاطفة جملة على جملة، والمعنى منقطع من الذي قبله. أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى، وعلى قول الزجاج ذا سراج منير أو وتاليا سراجا منيرا يكون معطوفا على الكاف لا في أرسلناك، أي يكون معطوفا على الكاف في أرسلناك لكن لا زائدة. وقال رحمه الله تعالى، قال ابن عطية، هذا عندك ولا
لا في بوجه؟
قال ابن عطية رحمه الله، قال ابن عطية رحمه الله قال لنا أبي: هذه من أرجى آية، هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا. قد بين تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فيها ما لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فالآية التي في هذه السورة خبر، والتي في حاميم عين سين قاف يعني سورة الشورى تفسير لها. على كل حال هذا واضح المعنى، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طيب لا سيأتي هذا وبشر المؤمنين
ولا تطع الكافرين
طيب وبشر المؤمنين بأن لهم من الله عز وجل ما أعده الله لهم في الآخرة من الثواب العظيم والأجر الكبير الذي لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقوله بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ذكر في هذه الجملة المبشر وهم المؤمنون، وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة. وذكر المبشر به وهو الفضل الكبير أي العظيم الجليل الذي لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب الله تعالى على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم، وهذا من جملة حكم الشرع. كما أن من حكمته أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه ليكون عونا على الكف عما حرم الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا سلمه الله: الأكياس لا يزيدهم هذا الخبر إلا نشاطا وقوة في العبادة. وبعض الناس قد يتكلوا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث لما سئل: أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يعني قد يتكل بعض الناس، لكن الأكياس والأخيار لا يزيدهم الإخبار عما أعد الله لهم إلا نشاطا وقوة في العبادة وزيادة في الرغبة فيما عند الله تعالى. وقال العلامة الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، لم يبين هنا المراد بالفضل الكبير في هذه الآية الكريمة، ولكنه بينه في سورة الشورى في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، أي كل ما يشاءون عند ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ودع أذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله، فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة.
عاد ورد الكافرين.
وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ودع أذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم.
هذا قد تشبث به بعض من لا فقه له في الجهاد، لكن هذه الآية كانت قبل نزول آيات الجهاد في سبيل الله تعالى. أي اصفح وتجاوز عنهم، هذا قبل نزول الجهاد. نعم. وإلا فإن المسلمين يطلب الكفار في ديارهم، يطلبوهم، وهذا في زمان العزة لأهل الإيمان وأهل الإسلام.
وكل أمرهم إلى الله فإن فيه كفاية لهم. ولهذا قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآية هنا لعل هذا الصفحة عن المنافقين، هذا الصفحة لعل عن المنافقين.
الآية تجد اثنين: ورضع الكافرين والمنافقين ولا هذا كلاهما.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال المصنف رحمه الله: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح من في ذلك منها. وقد اختلفوا في الناس في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده.
والآية السابقة: يا أيها النبي إنا أرسلناك إلى قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآية العظيمة فيها بيان أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل هذه الأمة يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من تكريم الله له، فإن الله تعالى خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمناداته به يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ويا أيها الرسول، بخلاف الأنبياء السابقين فإنهم نودوا بأسمائهم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله نداه به يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ويا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ويا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فيه إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله، وأنه نبي الرسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك، هذه خمس صفات. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا لله تعالى بالوحدانية، ويمكن أن يقال شاهدا على الأمة، ومبشرا لمن وحد الله وأطاعه بالجنة والثواب الكبير، ونذيرا لمن عصى الله، لمن عصى وخالف أمر الله بالنار، والخامسة وداعي إلى الله، يعني إلى الله وإلى توحيده وإلى جنته بإذنه. يحتمل بأن يكون المراد بالإذن هنا الإذن القدري، أي الذي أراده الله لذاته، أو الإذن الشرعي، فالإذن يكون قدريا أو شرعيا، كذلك الأمر يكون قدريا أو شرعيا. الأمر القدري كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقود له كون فيكون، والشرعي كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وداعي إلى الله بإذنه فهو يدعو إلى الله بإذنه الشرعي، لأن الدعوة لا يلزم منها الاستجابة. وسراجا منيرا فيه بيان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من النبوة والرسالة التي فيها وضوح وهداية لمن اهتدى بها. وسراجا منيرا ينير الطريق لمن أطاع الله ووحده، يعني ما جاء به من الهدى والنور أمره واضح وظاهر لكل أحد، دلالته واضحة على الخير وعلى الحق واضحة، كما أن الشمس واضحة في رابعة النهار لا تخفى، كذلك ما جاء به عليه الصلاة والسلام واضح جلي. وابن جرير قال وسراجا منيرا يقول وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده. يستضيء بالنور، يقول وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند الله عباده، ولا عباده. منيرا يقول ضياء ينير لمن استضاء بضوئه وعمل بما أمره، وإنما يعني بذلك أنه يهدي به من اتبعه من أمته، كأنه ينير به الطريق. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، هذه بشارة المؤمنين بأن لهم من الله فضل كبير لا يقدر قدره، ومنها ما ذكر الله في سورة الشورى في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم فإن طاعتهم توصل إلى الكفر، كما قال سبحانه وتعالى في آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وسورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، يعني عادي، يعني اتركهم فإن الله تعالى سيجازيهم ويحاسبهم. وتوكل على الله أي اعتمد على الله وفوض أمرك إليه، وكفى بالله وكيلا حافظا. نعم. يا أيها الذين آمنوا ذكرتم هناك.
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية.
هل هو حقيقة ولا حقيقة؟
هل هو حقيقة؟
حقيقة.
هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلف فيما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله:
كل هذه الأحكام مأخوذة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيه أن النكاح هنا يطلق على العقد، وفيه أن طلاق الزوجة قبل الدخول جائز وأنه لا عدة عليها. وفيه دليل على أن الطلاق إنما يسبقه نكاح على الخلاف المشهور، لكن الآية دليل لمن قال إنه لا بد أن يتقدمه نكاح، وأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. هذا الأظهر والله تعالى أعلم، لأنه لما قال إن تزوجت فامرأتي طالق لا يوجد محل للطلاق هنا، ما في امرأة حتى تطلق. وإن كان بعض العلماء كمالك وأبي حنيفة يرون ذلك. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. قال ابن أبي حاتم:
هذه الآية يعني إذا قال رجل كل امرأة أتزوجها فهي طالق، مالك يقول لا تطلق أو لا تطلق حتى يعين المرأة، وأبو حنيفة قال كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه، أي أنه ما يبقى معه امرأة إلا إذا قيل أنه يراجعها. والجمهور قالوا لا يقع الطلاق استدلالا بهذه الآية: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، معناه أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، وهذا والله تعالى أعلم الأقرب قول الجمهور. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق: سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ليس بشيء، من أجل أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية.
وهذا قول الجمهور، أي لا بد أن يتقدم الطلاق نكاحا. وهذا الأثر في سند آدم مولى خالد، وهو ابن سليمان مولى خالد بن عقبة بن أبي معيط، كذا ذكر ابن أبي حاتم وقال صالح. ويتقوى بالروايات والأحاديث التي تليه. نعم.
وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح. وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح.
يعني هل الزوجة الكتابية ترث؟ ها؟ لماذا لا ترث؟
يرث المؤمن كفر.
الأصل أنها لا ترث، ولكن هل الكتابية مستثنى أنه لا يتورث أهل بدتين إذا تزوجها بعقد شرعي؟ هي استثنيت في النكاح، هل تستثنى في الإرث أيضا؟ طيب انظر عليك، تنظر المغني لابن قدامة ماذا قال.
وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة، وقال الترمذي حديث هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وهذا يؤيد قول الجمهور أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، بعد النكاح. وأنه إذا قال إن تزوجت امرأة فهي طالق، أو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أنه لا يقع الطلاق إلا إذا تزوجها، لا طلاق إلا بعد نكاح. الحديث هنا لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، لا يملكها إلا بعد أن يعقد عليها. حتى في يعني في بعض البلدان كالسلطنة يملك، يعني يمتلك أسمة فلانة. وحديث الذي بعده لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق إن صح أو يكون شاهدا. نعم.
وهكذا روى ابن ماجة عن علي والمسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح. وقال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة
إذا في هذه الآية دليل على أن المسيس مطلق في الأصل. هذا عندك؟ طيب أقرأ. هذا على الزيادة. وفي الآية دليل على أن المسيس مطلق ويراد به الوطأ. نعم. طيب.
وقال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى
في فورها أي في الحال. إذا طلقها بانت في الحال منه لا أن تتزوج. نعم.
ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه 4 أشهر و10، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا.
وذلك لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية عامة تشمل المدخول بها وغير المدخول بها. نعم.
وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.
ورازقيين أي ثياب من قطن أبيض. نعم، من قطن أبيض. الجميل. عايز مرة أخرى.
قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.
هذا هو السراح الجميل، يكون حسب حال الزوج. نعم.
يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور ها هنا، كما قال مجاهد وغير واحد: وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، فالجميع 500 درهم، إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنه عن جميعهن. وقوله: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانت من السرار رضي الله عنهما. وقوله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة.
النصارى ما يبيحون إلا بعد 7 أجداد، وهذا إفراط وغلو. واليهود أباحوا زواج بنت الأخ وبنت الأخت، وهذا تفريط. هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا، وشرع الله سبحانه وتعالى شرع أهل الإسلام بين الإفراط والتفريط، ولا زالوا على هذا إلى الآن في الدول الغربية على هذا. حتى النصارى لا زالوا يستنكرون نكاح بنت العم، كل على دينهم ومذهبهم. وإن كان الآن توسع صاروا يعني لا يبيحون هذا، أن ينكح ابنة عمه ولو أن يزني بها، فيما يسمونه بالصداقة، والعياذ بالله. نعم.
وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. وإنما قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله عن اليمين والشمائل يخرجهم من الظلمات إلى النور وجعل الظلمات والنور. وله نظائر كثيرة. وقوله اللاتي هاجرن معك قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عمار ابن الحارث الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذري ثم أنزل الله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك إلى قوله اللاتي هاجرن معك. قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه كنت من الخلقاء. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى به. ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة.
نعم، وهذا لشرط الآية وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فهي بنت العم ولم تكن مهاجرة معه فكانت من الطلقاء رضي الله عنها مهانة. والحديث سنده ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ، هذا ضعيف. نعم.
وفي رواية عن قتادة اللاتي هاجرن معك أي أسلمنا. وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرن معك.
نعم. واللاتي هاجرن معك بإضافة الواو وهي قراءة شاذة. انظر كتاب القراءات. نعم.
وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها
نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.